كنا قرأنا حديث عوف بن مالك في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ماذا كان يقول في ركوعه وسجوده؟ عندك هذا السؤال، ما اسمك أنت؟ عبد اللطيف. ماذا ذكر عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع والسجود؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قلنا الجبروت مأخوذ من الجبار، كم معاني للجبار ذكرنا أمس؟ مالك ها؟ عندك يا زكريا العالي، يطلق الجبار بمعنى العالي، كما يقولون نخلة جبارة أي ماذا؟ عالية. ها، والجبار بمعنى أنه الذي يجبر المصاب والفقير والمسكين، وأيضا من معاني الجبار ها القاهر لخلقه. أخوان يقول قول الشوكاني في المسألة الأخيرة قريب من القول الثالث، لأنه قال إن وقع من الصائم بسبب من الأسباب فطلصم، والشيخ الألباني والواعي يقولون من تعمد هو نعم، لكن تأمل كلامه في آخر كلامه، قال رحمه الله قال مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمنة، أي كان يظن أن هذا الأمر لا يحصل معه إمنة، فلم يكن يتقصد بذلك حصول الإمنة، فهو أخص من هذا القول الذي ذكره. هم يقولون إذا حصل من ذلك فلا قضاء عليه ولا كفارة مطلقة. هذه هل يفصلون هذا التفصيل إن تعمد أو لا، ولا كلامهم مطلق؟ أما كلام الشوكاني ففيه إن علم، أي قصد علم أن هذا يتسبب عن المني أو هذا لا يتسبب عن المني. طيب نوصل نقرأ. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك، مملك على وزن جعفر، أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. يعلى ابن مملك مجهول، تفرد بالرواية عن ابن أبي مليكة، وقد روي الحديث من غير طريق الليث، طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة مباشرة دون ذكر يعلى، سيذكرها الترمذي الآن الطريق الثالثة، وأن هذه الطريق الأولى التي فيها الواسطة أرجح، فالحديث من هذا الإسناد فيه ضعف لجهالة يعلى، لكن له شواهد يصح بها أو يحسن بها، له شواهد يكون بها حسنا، سيذكر الترمذي منها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مدا، أي يمدها مدا، حديث صحيح البخاري.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة هذا الطريق الذي أسفناه عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين هذا الحديث كما ترى فيه عن أنس بن جريج وهو مجلس وقد ذكر الترمذي رحمه الله أن الطريقة الأولى أصح ذكره في سننه بعد أن ذكر الحديث الأول في السنن قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته وحديث الليث أصح وحديث الليث أصح يعني أصح من حديث ابن جريج وإلا حديث الليث أيضا فيه رجل مجهول حاصل هذا الباب في أحاديث ستأتي هو في بيان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت أي هل كان يسرع بالقراءة أو يرتل فيها ويتمهل كيف كان يقرأ قراءة مع الترقيع أو بدون ترقيع كيف كان صوته بها حسنا يحسن صوته أو ليس كذلك وهذا مهم جدا معرفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ المسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فالحديث الأول أن أم سلمة وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قراءة مفسرة حرفا حرفا معنى مفسرة مفصلة لا يجعل القراءة متداخلة مشتبكة بل إن الذي يسمع قراءته كأنه يسمع القراءة مع تفسيرها ونعم بعض الناس إذا قرأ كأنه يفسر القرآن وهو يقرأ قراءة فيقف في الموضع المناسب ويبدأ من الموضع المناسب تكون قراءته بمده أو قصره أو نحو ذلك في الأماكن المناسبة فالسامع لقراءته كأنه يسمع القرآن مع تفسيره ولذا قالت أم سلمة وصفت فإذا هي تنعت أي تصف قراءته قراءة مفسرة حرفا حرفا موضحة مبينة وحديث أنس كيف كانت قراءته قال كانت مدا أي يمدها مدا أي لا يستعجل فيها بل قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح السورة فيرتلها حتى تصير أطول من أطول منها أي سورة بقراءة الله عليه الصلاة والسلام تصير أطول من سورة هي أطول منها بقراءة الله بتمهل وتأني وفي هذا نستفيد جميعا أهمية تعلم القراءة الصحيحة للقرآن وأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى به الإنسان ويقرأ قراءة صحيحة فتعلم أحكام القراءة التي هي أحكام التجويد من الأمور المهمة التي هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى القراء من أصحابه وجعل يقول من أحب أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود. أمره الله عز وجل أن يقرأ سورة لم يكن على أبي بن كعب، فبعد أن قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، صار أبي من قراء الصحابة وجعله عمر يؤم المسلمين في خلافته في صلاة التراويح حين أحياها. فإذا معرفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقرأ وتصحيح ذلك من الأمور المهمة. سيأتي أحكام إن شاء الله يذكرها الترمذي رحمه الله من أحكام قراءته وصفة ذلك. أخن يقول: هل يجمع المصلي في السجود بين سبحان ربي الأعلى وسبوح قدوس رب الملائكة والروح في سجود واحد؟ الأصل أنه لا يجمع، بل يأتي بذكر واحد في السجدة، لا سيما في سجدات الصلاة التي ليست بالطويلة العادية. بقي إلى أطال، فهل لو أن يجمع؟ من يذكر مرة معنا عن بعض الصحابة كان يجمع؟ هل من صح من الصحابة؟ ها؟ لا، يحملون ابن عمر دائما. ها؟ هل من صح؟ ها؟ ما أسمع السؤال. الجمع بين ذكرين من أركان السجود أو الركوع في سجود أو ركوع واحد، يقول سبحان ربي الأعلى وسبوح قدوس رب الملائكة والروح أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عثمان نسيت من قال؟ جاء عن ابن الزبير، وجاء عن من؟ تلميذه أيضا عطاء بن أبي رباح. فجاء عن ابن الزبير أنه كان يجمع إذا أطال السجود بعدة أركان أو الركوع، وكذلك جاء عن عطاء. الأصل أنه يأتي بذكر واحد يكرر ما شاء. حذيفة يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ رب اغفر لي رب اغفر لي. أو ابن مالك مع أن السجود الركوع طويل بقدر سورة البقرة، قال جعل يقول سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. فهذا هو الأصل، أن يقتصر في السجدة الواحدة والركعة الواحدة على نوع واحد من الأركان، يعمل بهذا مرة وبهذا مرة. فإن جمع بين بعض الأحيان لطول السجود أو الركوع فقد جاء ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم. التلبية: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.